أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
من الموارد التي يخرج فيها الكلام على خلاف مقتضى الظاهر أن يؤتى بلفظ المستقبل مكان لفظ هو للماضي، أو أن يعبر بالمستقبل بلفظ الماضي أو عكسه، أي أن يعبر بالماضي بلفظ المستقبل. ولكل واحد من هذين المتعاكسين نكتة. أما نكتة المجيء بلفظ الماضي مكان لفظ هو للاستقبال، فللتنبيه على أن هذا الحدث وإن لم يكن واقعا بعد، إلا أنه لكونه صادرا عمن لا يخلف وعده فهو كالواقع قطعا، بل هو واقع لا محال. وهذا كما في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق، أو صعق في الآية كيف؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فإن كلا من النفخ والصعق لم يحن زمان وقوعهما بعد، فمقتضى القياس أن يؤتى بهما بلفظ المضارع، ولكن في المجيء بهما بلفظ المضي إشارة لطيفة، وهي التنبيه على أن هذين الحدثين واقعان لا محالة لصدورهما عمن لا يخلف وعده. وبهذا يكون هذا التعبير مشتملا على حث إلى اجتناب مثل هذا اليوم، وإلى التنبه لأهواله ومخاطره، لأن الحدث غير الواقع إذا نزل منزلة الواقع فقد اجتلب صورة بعيدة إلى الذهن فجعلها قريبة منه لتصبح واعظا له، ولذلك يقال إنه كفى بالموت واعظا، لأن الموت حقيقة قطعية، بل هي الحقيقة الوحيدة القطعية التي نتعامل معها على أساس غير واقعي. ولذلك من تذكر الموت أو من رأى الموت فإن تلك الحقيقة الواقعية سوف يلتفت إليها الذهن ويتعامل معها معاملة الواقع القريب فتكون واعظا له. إذن ففي التعبير أو في المجيء بلفظ المضي مكان الاستقبال التنبيه على أن الحدث وإن لم يكن واقعا بعد ولكن وقوعه قطعي لا محالة. وأما المجيء بلفظ الاستقبال مكان لفظ المضي فلقصد التشويق إلى الصورة الذهنية المتكلم عنها، حتى كأن متكلم لرغبته في أن يطلع السامع على التفاصيل أراد له أن يستحضر هذا المشهد أمامه، حتى كأنه واقع أمامه فعلا وحاضر لديه الآن ومعاش عنده. فالحادثة وإن كان قد تصرم زمانها وانعدم زمان وقوعها، إلا أن المتكلم أراد له أن يتنبه إلى جميع تفصيلاتها، حتى كأنه يعاينها الآن ويعيشها في حالته هذه، فيؤتى بلفظ المضارع في مكان هو للمضي، ويمكن أن نذكر نكتة ثانية لمثل هذا التخريج، وهو أن يتعلق قصد المتكلم في بيان أن ذلك الشيء الواقع في الزمن الماضي يمكن أن يقع في الزمن المضارع حالا واستقبالا، وأن قدرته على إيقاعه في زمان المضي هي عين قدرته على إيقاعه في الزمان اللاحق، فله قدرة على إيجاد الفعل حدوثا وبقاء. هذه النكات سوف تتضح من خلال الأمثلة التي ذكرها الماتن. قال: ومنه، أي من خلاف مقتضى الظاهر، التعبير عن المعنى المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه وعلى أنه واقع لا محالة. فكأنه المتكلم يريد أن يقول: لا تحدثني في وقوعه وعدمه، ولا تراهن على أن مثل هذا الحدث سوف يقع أو لا، بل الأولى والأليق بشأنك أن تشتغل بمضمون هذا الحدث، بأن تستعد لهذه الصعقة وهذه النفخة، بدلا من أن تراهن على وقوعها وعدم وقوعها. ولذلك أراد أن يصرفه إلى الاهتمام بمضمون هذا الخبر، بمعزل عن زمان وقوعه وعن أنه يقع أو لا، وهل يمكن أن يحدث ما يمنع من وقوعه أو لا. ولذلك قال: تنبيها على تحقق وقوعه، نحو: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، بمعنى يصعق من في السماوات والأرض إلى آخره. ومثله التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل، سنأتي إلى معنى مثله. قال: التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل، كقوله تعالى: وإن الدين لواقع. هذا مثال لتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، بدعوى أن أصل القياس كان يقتضي وإن الدين لا يقع، فكان المقام مقام استقبال، فعدل عن ذلك المقام واستبدل المضارع باسم الفاعل، إلا أن هذا التخريج ليس من موارد استبدال المستقبل بالمضي، إذ اسم الفاعل لا يدل على المضي، بل لا دلالة لاسم الفاعل على الزمان من أول، ومعه فلا يقال إن هذا المورد هو مثيل للمورد السابق، لا يقال إن هذا التطبيق مماثل للتطبيق السابق. نعم ربما يقال إنه مثله في أنه تعبير عن المستقبل بلفظ لا يدل على المستقبل، إذا أردنا هذا المعنى تتحقق المثلية، لأن كلا من التطبيقين كان القياس فيهما للاستقبال، وقد عدل عن الاستقبال إلى غيره، ولكن هذا الغير في المثال الأول هو المضي، وفي المثال الثاني هو اسم الفاعل. فإن قلت ولكن اسم الفاعل لا دلالته له على الزمان من أول، ومع عدم دلالته على الزمان فيصلح أن يكون للاستقبال وللمضي وللحال، ولذلك يصح أن يقال جاء ضارب زيد أمس وغدا والآن. فاسم الفاعل لعدم دلالته على زمان مخصوص فهو يجتمع مع كل الموارد الزمانية، والتي من جملتها الاستقبال، ومعه فلا يكون في الكلام تخريج على خلاف مقتضى الظاهر، إذ كان القياس أن يؤتى بلفظ هو للمستقبل فأتي بلفظ لا دلالة له على الزمن ولكن ينسجم مع الاستقبال، فلم يخرج الكلام عن خلافه، فلم يخرج الكلام عن مقتضى ظاهره. وأجاب الشارح عن ذلك بأن اسم الزمان لا إشكال في أنه يجامع الاستقبال، غير أن فرقا بين المضارع وبين اسم الفاعل، بين اسم الفاعل في أن المضارع صريح في إرادة الاستقبال أو الحال، أي إنه صريح في إخراج الحصة الزمانية المتصرمة، في إخراج المضي، واسم الفاعل كما ينسجم مع الاستقبال كذلك ينسجم مع المضي. ففي العدول حينئذ من لفظ هو نص في الاستقبال إلى لفظ يحتمله ويحتمل غيره إشعار بأن المتكلم أراد، لم يرد ذلك، لم يرد تلك الحصة الخاصة، لأنه لو كان يريدها بخصوصها لجاء باللفظ على مقتضى ظاهري مرادا به الاستقبال نصا وصراحة. فالاسم الفاعل لا دلالة له على الزمان من أول، ومعه يجامع الاستقبال، ولكن العدول عن لفظ هو نص في الاستقبال إلى لفظ يحتمله ويحتمل غيره فيه إشعار بأنه يريد ذلك الغير أو بأنه يريد الإعراض عن ذلك النص، وبهذا يتحقق تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. نعم المثلية ليست في العدول عن الاستقبال إلى المضي، بل في العدول عن الاستقبال إلى غيره، وإن كان هذا الغير أعم من الاستقبال لأن العام مغاير للخاص وإن اجتمع معه في بعض أفراده مصداقا، ولكن الغيرية غيرية مفهوم بحسب المفهوم. ولذلك قال ومثله التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل كقوله تعالى وإن الدين لواقع. طبعا بهذا التقريب الذي ذكرناه ربما تتحقق المثلية أيضا هذا التقريب خلافا لما ذكره الشراح، لأن الشراح ذكروا تقريبا وانهالوا بعد ذلك عليه بالإشكالات، وهذه الإشكالات حقيقة هي مبتنية على مثل هذا التقريب، مبتنية على التقريب الذي ذكروه لدفع الإشكال. ولكن بناء على هذا التقريب يصح أن نفسر المثلية أيضا بأنها عدول عن الاستقبال إلى المضي، لأن التفت نحن لم ننكر أن اسم الفاعل يجامع الاستقبال، ولكن العدول عن لفظ هو نص في الاستقبال إلى، مع كون المقام يقتضي الاستقبال، إلى لفظ يحتمل الاستقبال ويحتمل غيره، فيه إشارة مشعر بأنه كان يريد ذلك الغير، وإلا لاستبدله بذلك اللفظ الخاص مع كونه مقتضى القياس. مش أنه يدور الأمر، مش أنه مخير بين لفظين كمن اختار أحد طريقين للهروب، أو كمن اختار أحد رغيفين لسد جوعه. جيد، فليس المقام مقام استواء بين طريقين كطريقي هارب ورغيفي جائع، لا، المقام أن هناك أرجحية لأحد الطريقين على الآخر، وهو أن مقتضى الظاهر مقتضى القياس يقتضي لفظ المستقبل، يقتضي لفظ الفعل، فهو الأقرب حضورا إلى البال. جيد، ويوجد مقام بعيد عنه وهو اسم الفاعل الذي يجتمع مع الاستقبال، ففي عدول المتكلم عما هو أقرب إلى البال إليه إلى ما هو أبعد إشارة إلى أنه يريد ذلك الغير أي المضي. جيد، فكأنه أراد لفظ معنى المضي الذي ينسجم مع اسم الفاعل معبرا عنه باسم الفاعل بطريق الكناية أو التضمين، ولذلك تتحقق المثلية حتى على مثل هذا المعنى، وهو أنه يريد المضي. كيف كان؟ قال ومثله التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل كقوله تعالى وإن الدين لواقع مكان يقع. ونحوه التعبير عن المستقبل بلفظ اسم باسم المفعول، الكلام في اسم المفعول، عين الكلام في اسم الفاعل. الآن لماذا كان مقتضى القياس أن يأتي بلفظة يقع مش واقع؟ أولا لأنه لم يقع بعد، ثانيا لأن هذه اللام حقها أن تدخل لام التوكيد، هذه حقها أن تدخل على المضارع، واسم الفاعل أشبه المضارع في أنه يقبلها. كيف كان؟ قال ونحو التعبير عن المستقبل بلفظ اسم المفعول كقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس، مكان يجمع له الناس. وهنا بحث، وهو أن كلا من اسمي الفاعل والمفعول قد يكون بمعنى الاستقبال إذ لا دلالة له على الزمن فيجامع كل الأزمنة، وإن لم يكن ذلك بحسب أصل الوضع، فيكون كل منهما هنا واقعا في موقع واردا على حساب مقتضى الظاهر. والجواب أن كلا منهما حقيقة فيما تحقق فيه وقوع الوصف، وقد استعمل هاهنا فيما يتحقق مجازا تنبيها على تحقق وقوعه. واضح العبارة؟ شوف، والجواب أن كلا منهما أي من اسم الفاعل واسم المفعول حقيقة فيما تحقق فيه وقوع الوصف. اسم الفاعل يدل على الوصف، صحيح؟ فمتى تحقق هذا الوصف كان اسم الفاعل حقيقة فيه، وقد استعمل هاهنا فيما يتحقق مجازا. استعمل فيما يتحقق، هذا الاستعمال كان استعمالا مجازيا. يعني لا، هو يفترض فيما لم يتحقق، مش نفس المعنى، وإن كان يمكن تخريجه فيما يتحقق فيما بعد، ولكن يفترض أن يقول فيما لم يتحقق. صحيح أن كلا منهما حقيقة فيما تحقق فيه وقوع الوصف، وقد استعملها هنا فيما لم يتحقق. التفت، اسم الفاعل يدل على الوصف، فحق اسم الفاعل أن يكون لزمان يتحقق فيه الوصف. صحيح؟ لأن اسم الفاعل وضع لهذا الوصف، فحق اسم الفاعل أن ينطبق أو أن يطلق من قبل المتكلم في الزمان الذي يتحقق فيه هذا الوصف. وزمان تحقق هذا الوصف وهو وقوع الدين زمان وللمستقبل، ولكنه استعمل مجازا في الوصف قبل تحققه، فأشعر ذلك أنه أراد به المضي تخريجا للكلام على خلاف مقتضى الظهر. الدين لم يقع بعد، وإن الدين لواقع أي لا يقع. فحق اسم الفاعل أن يطلق عندما يتحقق هذا الوصف، جيد، ولم يتحقق هذا الوصف بعد، فحقه فكان القياس أن لا يؤتى باسم الفاعل، ولكن جيء باسم الفاعل في المورد لم يتحقق الوصف فيه، لم يتحقق الوصف فيه بعد. الأولى تخريجه على الوجه الذي ذكرناه فيندفع الإشكال. والجواب عفوا انتهينا. ومنه أي ومن خلاف مقتضى الظاهر القلب، وهو تبديل ركني الكلام بجعل المسند مسندا إليه والمسند إليه مسندا، كما تقول عرضت الناقة على الحوض بدلا من عرضت الحوض على الناقة. التفت، العرض من المعاني النسبية التي تستلزم وجود معروض ومعروض عليه، ولا خفاء في أن المعروض عليه من تعرض عليه الأمر يجب أن يكون ذا شعور وإدراك، لأن المعروض عليه هو الذي بيده أن يقبل العرض أو أن يرفضه. فلا يقال عرضت مثلا فلانا على الهاتف، ولا يراد عرضت البائع أو المشتري على الهاتف، وإنما يقال عرضت ذلك الهاتف على المشتري، فبيده أن يقبل وبيده أن يرفض. إذن فكان القياس أن يقال عرضت الحوض على الناقة، لأن الناقة هي التي لها الشعور والإدراك، فهي التي تقبل ذلك العرض فتشرب من الحوض أو لا. صحيح؟ وفائدة هذا القلب من جهتين: جهة عامة سارية في كل قلب، وجهة خاصة ببعض أنواع القلب دون البعض الآخر. أما النكتة العامة المترتبة على القلب فهي القصد إلى استهجان السامع، فالتفاته حتى يتلقى هذا المطلب أو هذه الصورة بشكل مرح فيورث الكلام، وهذه النقطة من هذه الجهة تورث الكلام حسنا. كثير من الأحيان نحن بالعامية بنحب نشقلب بالعبارات، شا؟ جاي صحيح؟ يعني اللي بذهني بدل باب المطبخ مفتوح، شو نحن أنا في زواصل عينكم ضل يقول باب المفتح مطبوخ. طبعا هذا نظير، لأن هذا في قلب بنفس مادة الكلمة مع الإبقاء على هيئتها. كيف كان على كل حال، ولكن هذا القلب لا إشكال في أنه طبعا مع عدم الالتباس، إذا كان هناك التباس لا يقال عرضت زيدا على عمرو ويقصد أن ويقصد القلب، لأن كلا منهما ذو شعور وإدراك، وبالتالي يصلح في كل منهما أن يكون معروضا ومعروضا ومعروضا عليه. ولكن في مثل قولنا عرضت الناقة على الحوض أو عرضت المشتري على الهاتف، فيه من لطائف الكلام حتى كأنك أردت للسامع أن يستهجن فيستسيغ سماع مثل هذه العبارة، عبارة عن تلطيف المطلب. وهذه النكتة لا إشكال في أنها نكتة ترجع إلى علم البديع، إذ ليست دخيلة لا في تأدية المعنى الزائد ولا في في تنويع الأساليب في تأدية ذلك المعنى من حيث الشدة والضعف والوضوح والإبهام. فالقلب إذا لم يترتب عليه إلا هذه النكتة كان راجعا إلى علم البديع. وأما النكتة الثانية الخاصة المترتبة على بعض أنواع القلب وبعض موارده، فكالنكتة الموجودة في قول الشاعر: ومهمه مغبرة أرجاؤه، كأن لون أرضه سماؤه. المهمهة هي المفازة، والمفازة هي الأرض الواسعة القاحلة. فقوله ومهمه مغبرة أرجاؤه، أي رب أرض، حتى مهمه مجرورة بشو؟ مجرورة برب المحذوفة. جيد، يعني وكم من أرض قاحلة مليئة بالغبرة، يعني بالغبار، حتى كأن لون أرضه سماؤه. يعني هنا يوجد مجاز حذف، لأنه لا يريد أن يشبه اللون بالسماء، وإنما يريد أن يشبه لون الأرض بلون السماء. فحاصل البيت: ومهمه مغبرة أرجاء، أي رب أرض من شدة الغبار كأن لون هذه الأرض صار هو لون السماء. فها هنا تشبيه أداته كأن، كما تقول كأن زيدا أسد. وحق المشبه أن يكون هو الواقع بعد كأن، والذي هو واقع ها هنا بعد كأن هو لون الأرض. فالمشبه بحسب الظاهر هو لون الأرض، والمشبه به أو نعم المشبه هو الذي يقع، هو ما يقع اسما لكأن، والمشبه به هو ما يقع خبرا، ولكن في المقام تقديما وتأخيرا، لأنه قال كأن لون، اشتبهنا مرة ثانية، كأن لون أرضه سماؤه. لا بحسب الظاهر فإن المشبه هنا هو لون الأرض، والمشبه به هو لون السماء. فبمقتضى الظاهر أنه يريد أن يشبه لون الأرض بلون السماء. ولا يخفى أن وجه الشبه في المشبه به يجب أن يكون أقوى من وجه الشبه في المشبه، لأنك إذا شبهت زيدا بالأسد فهذا يعني أنهما يشتركان في الشجاعة، ولكنها في الأسد أقوى منها في زيد، ولذلك دائما المشبه أضعف رتبة من المشبه به. فلا بد حتى ينسجم هذا التشبيه أن يكون لون الأرض باهتا أكثر من لون السماء. والحال أن الشاعر بحسب ما عرفنا من الشطر الأول يريد أن يبالغ في وجود الغبار، ومقتضى المبالغة أن نشبه لون السماء بالأرض لا أن نشبه لون الأرض بالسماء، لأن وجه الشبه يجب أن يكون أقوى في المشبه به منه في المشبه. فكان مقتضى القياس أن يقال كأن لون السماء صار كلون الأرض، ولكنه قلب ركني التشبيه، وهو ما يسمى عندنا بالتشبيه المقلوب، قلب ركني التشبيه إشعارا بأن لون السماء وإن كان بحسب العادة هو الأكثر بهتانا من لون الأرض، ولكن لشدة ذلك الغبار الذي على الأرض حتى كأن لون الأرض قد فاق لون السماء في الغبار وفي البهتان، فصار التشبيه منعكسا. ففي هذا القلب لطيفة زائدة، وهي الإشعار بأن المشبه قد فاق المشبه به وصفا، حتى صار المشبه به هو الأولى بأن يشبهه. وهذا كما تقول كأن الأسد زيد، ففيه معنى زاد، وهو أن زيدا قد فاق في شجاعته الأسد حتى الأسد حتى صار هو المشبه به، وصار زيد حتى صار الأسد هو المشبه وزيد هو المشبه به. ولذلك ومهمه مغبرة أرجاؤه، سياق الحديث التفت، سياق الحديث عن الأرض، فمقتضى المبالغة أن تشبه لون السماء بالأرض، ولكنه عكس ذلك التشبيه، أي لونها. ولذلك قال كأن لون أرضه سماء، أي لونها، يعني كأن لون أرضه لون سمائه. كيف؟ السماء نعم كأن لون، نعم بعد قلب التشبيه هكذا صار، ولكن قبل قلب التشبيه كانت الأرض مغبرة أكثر. ألا نقرأ في قال القلب وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه، نحو عرضت الناقة على الحوض مكان عرضت الحوض على الناقة، أي أظهرته عليها لتشرب، أي عرضته يعني حتى لتقبل ذلك الشرب أو ترده. وقبله أي قبل القلب السكاك مطلقا، يعني مطلقا سواء ترتبت عليه النكتة العامة وحدها أو الخاصة، عفوا سواء ترتبت عليه النكتة الخاصة أو لم تترتب. وقال إنه مما يورث الكلام ملاحة، ورده غيره أي غير السكاك مطلقا، قال لأنه عكس المطلوب ونقيض المقصود، وهذا واضح، وهذا ليس هو المراد. المراد أنك عرضت الحوض على الناقة، لا أنك عرضت الناقة على الحوض. جيد. والحق لا لم يقبل. والحق أنه إن تضمن اعتبارا لطيفا غير الملاحة التي أورثها نفس القلب قبل، لكن شو يعني قبله ولم يقبله؟ قبله يعني مثلا أجازه؟ لا، قبله يعني قبله في علم المعاني. لذلك قال: والحق أنه إن تضمن اعتبارا لطيفا غير الملاحة التي أورثها نفس القلب قبل، كقوله: ومهمه أي مفازة مغبرة أي مملوءة بالغبرة، أرجاؤه أي أطرافه ونواحي جمع الرجاء مقصورا. كان لون أرضه كأن لون أرضه سماؤه على حذف المضاف أي لونها، لأنه مراد تشبيه لون بلون، لا يراد تشبيه اللون بالسماء يعني لون السماء. فالمصراع الأخير من باب القلب، والمعنى كأن لون سمائه، أصل المعنى هكذا، أن هذه الأرض لشدة الغبار فيها جيد، فكأن لون السماء صار كلون الأرض، هذا أصل المعنى، ولكنه أراد أن يبالغ. والاعتبار اللطيف هو المبالغة في وصف لون السماء بالغبرة حتى كأنه صار بحيث يشبه به لون الأرض في ذلك، مع أن الأرض أصل فيه. وإلا بتصور أنا وعم بشرح بالبدايات كان في عندي شيء من الاشتباه جيد، ولكن واضح دائم الأصل أن لون الأرض لشدة الغبار فيها فهي الأقوى، هذا كان مقتضى القياس، ولون السماء يكون صافيا بحسب العادة، ولكن أراد أن يبالغ في بيان لون السماء جيد، أو في تكدر لون السماء فشبهه بالأرض من باب التشبيه المقلوب. ولكن حقيقة هذا فيه نظر، لأن سياق هذا البيت للحديث عن الأرض أو عن السماء، الحديث عن الأرض، فكيف حق القياس؟ ها؟
وعكس التشبيه
كأن لون أرضه سماؤه جيد، ولكنه هنا إذن التشبيه مش عكس، مش معكوس حينئذ.
لا ساعتها عكس التشبيه، شدة تغبر السماء من وقع الخيول مثلا، صارت الأرض تشبه مع أنه الأرض هي
ممكن.
عليها غبرة معانا
لون أرضه كسماء،
لون أرضه
مفترض مكروه،
يفترض
كأن غير الكفر.
لا، ولكن ما التشبيه المقلوب ما يقع بعد كأنه يجب أن يكون هو المشبه. هو بالأصل يريد أن يشبه أصل المعنى، شوف، وأصل المعنى والمعنى كأن لون السماء لغبرتها هي لون أرضه، يعني أن هذا الغبار المتصاعد من الأرض المنتشر في السماء أدى إلى أن نشبه لون السماء بالأرض بسبب أن السماء قد اكتسبت غبرتها من الأرض، صحيح؟ ودائما المكتسب يكون أضعف من المكتسب منه، فحق لون السماء أن يكون أضعف من لون الأرض، ولكن لربما كما قال الشيخ أراد أن يبالغ في شدة غبار السماء حتى كأن الغبار المتصاعد إلى السماء قد فاق الغبار الموجود على الأرض، فصار لون الأرض مشبه بلون السماء، وإن كان هذا المعنى لا يصح بالدقة، لأن هذا الغبار حقيقة إنما يتصاعد من الأرض جيد؟ كيف؟ نعم، هذا هو المفهوم. لا يوجد عندنا مشكلة في شرح العبارة، عندنا مشكلة في أن هذا التشبيه هو تشبيه معكوس فعلا، هل يصلح أن نعكس التشبيه هنا أو لا؟ عندما نقول زي الأسد كزيد، هذا يعني أن الأسد قد فاق في شجاعته زيدا جيد، ولكن شجاعة زيد ليست مكتسبة وممتدة من شجاعة الأسد، ولذلك لم يكن هناك مانع من أن يفوق زيد في شجاعته الأسد، لأنه ليست مستمدة من شجاعته وإنما اشتركا فيها، ولكن غبار السماء ها هنا مكتسب من غبار الأرض، فكيف يمكن للمكتسب كل درجات الغبار الموجودة في السماء فهي متصاعدة من الأرض جيد، ولذلك ربما يكون هذا التشبيه تشبيها على حاله ولا يكون شاهدا لباب القلب حينئذ. على كل حال إلا أن نفترض أن السماء كان فيها غبارا آخر من غير الأرض.
أنا عندي كثير واضحة أنه التشبيه مقبول.
إنه كيف تصوري؟
حتى إذا كان مقتسم
زي
حتى لو كان مقتسم بس زعني مثلا كان في 90% صاروا 90 بالسماء و10% بالأرض صار الأرض تشبه بالسماء. هي المسألة مش إنه أصله صار المسألة صارت هون كمية
جاي على كل حال إن تضمن اعتبارا لطيفا قبل. إذا يعني إذا تضمن يعني لا إشكال في أنه يتضمن النكتة العامة. إذا زاد هذا القلب واشتمل على هذه النكتة اللطيفة الزائدة وهي المبالغة قبل يعني قبل في علم المعاني أو في علم البيان. ما قبله بعلم المعاني ما لم يقبله في علم المعاني مش لم يقبله انتفض. نحن قلنا شو يعني قبل؟ قبل مش يعني أنه منع مثل هذا الاستعمال. هذا الاستعمال وارد مطلقا قال لأنه يتضمن ملاحة. وهذا عندنا إشكال عليه وأن الملاحة قد تكون مجرد تحسين عرضي. طيب وبعضهم رده مطلقا يعني لم يقبله في علم المعاني مطلقا. وهذا لنا إشكال عليه أنه في بعض الأحيان قد يكون دخيلا في تحقيق المبالغة وهي معنى زائد. ولذلك قال إن تضمن اعتبارا لطيفا قبل وإلا أي وإن لم يتضمن اعتبارا لطيفا مثل شو مثل عرضت الناقة على الحوض على الحوض وعرضت الحوض على الناقة يعني هذا ليس فيه أي مبالغة. قال رد بمعنى أنه لم يكن من البلاغة يعني كان من البديع لأنه عدول عن مقتضى الظاهر من غير نكتة يعتد بها يعني من غير نكتة تكون دخيلة في أصل المعنى أو في المعنى الزاد في تأدية المعنى الزاد كقوله فلما أن جرى سمن عليها كما طينت بالفدن السياعة. هذا البيت قاله الشاعر لمدح أسير له قد عفى عنه وأهداه نوقا وإبلا والشاهد فيه كما طينت بالفدن السياع. الفدن شو هي النوق الضخمة والسياع هو سطح البيت. ها ما اسمع خلينا نقرا. قال فلما ان جرى سمع كما طينت بالفدن ساع اي القصر عفوا البيت نعم السياع يعني لا لا
فدن القصر السياع
كما طينت بالفدن اي القصر نعم الفدن هو القصر والسياع هو الطين بالتبن نعم جيد. طيب أصل البيت ماذا كان؟ أصل البيت فلما أن جرى سمن عليها كما طينت بالفدن السياع. جرى سمن مراد يريد أن يشبه النوق لسمنها يعني لضخامتها ولنصحها أراد أن يشبه هذه النوق بأي شيء؟ بالقصر الضخم المجبول بالطين. هذا هو أصل الشاهد. والمعنى كما طينت الفدن بالسياع يقال طينت السطح والبيت يعني كما تطين ذلك القصر بالوحل فيصبح ضخما فإن هذه النوقة سمينة لذلك. جيد ولقائل أن يقول إلى آخره. الشاهد فيه شو؟ وين المشبه به؟
النوقة المشبه به القلب.
هنا المشبه ما هو؟
بالبتل قبل
هنا المشبه هو السياع.
هو مش قلب يعني عدم السياع
نعم فلما جرى سمن هذا سمنها سمنها صار كشو؟ صار كالقصر المملوء بالضخم. لقال إن يقول إنه عكس التشبيه ها هنا لأنه أراد أن يوهم الفضل بالنسبة إليك السياع بالنسبة
إلى
الفضل.
هنا لا يوجد اعتبار لطيف. نعم نعم هو لا يوجد اعتبار لطيف. ولكن المشبه ما هو والمشبه به ما هو؟
المشبه هو الناقة.
مشبه الناقة
مشبه بالقصر الأمنس
والمعنى كما طينت الفدن بالسياع. هذه الكاف هي كاف هي كاف التشبيه جيد. فإن هذه النوق سمينة كما إذا أردت أن تطين الفدن بالسياع. فالمشبه به هو الفدن السياع صحيح. يقال طينت السطح والبيت. ولقائل أن يقول إنه تضمن من المبالغة في وصف الناقة بالسم ما لا يتضمنه قوله طينت الفدن بالسياع لإيهامه أن السياع قد بلغ من العظم والكثرة إلى أن صار بمنزلة الأصل. والفدن بالنسبة إليه كالسياع بالنسبة إلى الفدن. يأتي هذا غدا والحمد لله رب العالمين. يأتي بدقيقة أو بدقيقتين. وبهذا يتم الكلام في أحوال المسند إليه. يقع الكلام غدا في أحوال المسند والحمد لله رب العالمين.